بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالدرس الماضي فائدة هو أنه يجوز دفن المرأة مع الرجل للضرورة لما روى عبد الرزاق بسند صحيح عن واثل بن الأسقع أنه كان إذا دفن الرجال والنساء جميعا يجعل الرجل في القبر مما يلي القبلة ويجعل المرأة وراءه في القبر. الشافعي رحمه الله في الأم يقول: ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كان ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها ويخلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجزا من تراب. واليوم نأخذ فائدة أخرى إن شاء الله، فائدة أخرى إذا ماتت امرأة من أهل الكتاب إذا ماتت امرأة من أهل الكتاب وهي حامل من رجل مسلم وهي حامل من رجل مسلم أين تدفن؟ اختار بعض أهل العلم اختار بعض أهل العلم أن تدفن بين مقبرة المسلمين أن تدفن بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى ومقبرة النصارى وهو مذهب أحمد وهو مذهب أحمد والصحيح عند الشافعية والصحيح عند الشافعية فإن تيسر العمل بهذا فإن تيسر العمل بهذا وإلا عمل بقول بعض الشافعية وإلا عمل بقول بعض الشافعية وهي أنها تدفن في طرف مقبرة المسلمين وهي أنها تدفن في طرف مقبرة المسلمين قال أهل العلم قال أهل العلم ويجعل ظهرها إلى القبلة ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها الأيسر. على جانبها الأيسر ليكون وجه الجنين ليكون وجه الجنين إلى القبلة. إلى القبلة على جانبه الأيمن. على جانبه الأيمن لأن وجه الجنين إلى ظهرها. لأن وجه الجنين إلى ظهرها. هذا هو بارك الله فيكم الحاصل أن المرأة إذا ماتت هي كتابية إما يهودية وإما نصرانية وهي حامل من رجل مسلم فأين تدفن؟ تدفن ما بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى. هذا إذا تيسر، إذا لم يتيسر فتدفن في طرف مقبرة المسلمين ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة. يكون وجه الجنين إلى القبلة، أما هي فظهرها إلى القبلة. ومن أجل أن يكون وجه الجنين إلى القبلة، لأن لو جعل ظهرها يعني إلى عكس القبلة فكان وجه الجنين سيصير إلى ماذا؟ سيصير إلى غير القبلة، والجنين هو المسلم، أما هي فهي كافرة، فيكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبها على جانبها الأيمن، لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه. وجه الجنين إلى ظهر أمه. وهنا بعض الأسئلة لبعض النساء، يقولن في سؤالهن الأول: هل على المرأة صلة رحم؟ الجواب: نعم، على المرأة صلة رحم. فالأدلة عامة تشمل الرجال والنساء، وأرحامها هم أقاربها جميعا ذكورا كانوا أو إناثا، فإنهم أقاربها، والأقارب يجب أن يوصلوا وأن يعطوا حقهم، وآت ذا القربى حقه. السؤال الذي يليه: ما حكم سفر المرأة للعمرة أو الحج مع مجموعة نساء بدون محرم؟ جواب: هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فلا يكفي أن يكون معها عدد من النساء، مجموعة من النساء، ما يكفي، هذا ما هو محرم. محرم لا بد أن يكون مع المرأة. ما حكم السؤال الثالث: ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟ قيادة المرأة للسيارة فيه مفاسد، فيه مفاسد ويجر إلى فتن ويجر إلى مفاسد كثيرة، فلا ينبغي للمرأة أن تقود السيارة، وذلك لأنه قد يحصل لها عرقلة في السيارة أو خراب في السيارة أو حادث، فتضطر إلى مخالطة الرجال، وربما طمع فيها، وربما أوذيت إلى آخر ما يحصل. فالمرأة لا تقود السيارة، والفتنة ليست مأمونة عند قيادتها للسيارة. هل مس السؤال الرابع هل مس المرأة للرجل ينقض وضوءه؟ الجواب لا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحيانا يمس بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، وكان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني يصلي صلاة الليل، عائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمز رجليها فقبضتهما، وإذا قام بسطت رجليها. وأما الآية ويقول الله عز وجل أو لامستم النساء، فالمقصود بالملامسة هنا الجماعة، وهذه هي دليل من استدل بأن المرأة مس المرأة للرجل ينقض وضوءه، هذا هو دليلهم، ولكن هذا المقصود به الجماع كما فسره به حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. السؤال الخامس، إذا لبست المرأة القفاز وسلمت على رجل الأجنبي فهل هذا جائز؟ الجواب لا، فلا يجوز مصافحة الرجل الأجنبي من قبل المرأة، لا من طريق حائل كالقفاز أو من دون حائل، فهو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له، رواه الطبراني عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أصافح النساء. قالت عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن كلاما. السؤال السادس، محارم مؤقتة يذكر العلماء هذا فمن هم؟ مثل أخت الزوجة، أخت الزوجة تحرمها مؤقت إلى أن يعني يفارق الرجل زوجته بوفاة أو طلاق. طيب، فإذا فارق زوجته بوفاة جاز له الزواج بأختها، أو فارق زوجته بطلاق جاز له الزواج بأختها إذا انتهت عدتها، إذا انتهت عدة أختها. وهكذا أيضا من الذي تحريمه مؤقت، الذي تحريمه مؤقت المزوجة من النساء، كما قال الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم، فهذه لا يجوز الزواج بها حتى يفارقها زوجها وتنتهي عدتها. وهكذا الذي معه أربع وطلق واحدة منهن لا يجوز له أن يتزوج الخامسة حتى تنتهي عدة الرابعة. وهكذا إذا كان الرجل مزوجا امرأة ويريد أن يتزوج عمتها أو خالتها هذا لا يجوز حتى يفارق تلك الزوجة، إما بوفاة تفارقه بوفاة أو يطلقها وتنتهي عدتها، فله أن يتزوج بعمتها أو خالتها. يا السؤال السابع، ما حكم بعد الشعر من بين الحاجبين من أعلى الأنف؟ هذا الشعر الذي بين الحاجبين إذا كان مشوها فلا بأس أن تزيله المرأة لأنه من باب إزالة العيب، هذا ليس فيه شيء إن شاء الله. الشعر الذي ما بين الحاجبين أما شعر الحاجب نفسه فلا يجوز لها أن تأخذ منه شيئا، ولكن ما بين الحاجبين إذا كان مشوها للمرأة فلا بأس أن تزيل من باب إزالة العيب. السؤال الثامن: ما حكم تهذيب شعر الحواجب أو تحديده أو قص جوانبه وعمل على الشعر الباقي خط باللون أسود من أجل يبين الشعر الرقيق للزينة جزاكم الله خيرا؟ ثم كذلك ما ننصح بهذا؟ يترك شعر الحواجب على ما خلقه الله ولا يهذب ولا يحدد ولا يقص، فإن من العلماء من يرى أن هذا من النمص، وأما كونها تعمل يعني خط باللون الأسود من أجل أن يبين الشعر الرقيق فهذا من باب التدليس والتلبيس، وهذا من الغش فلا يصلح أن تعمله المرأة. السؤال التاسع: ما حكم قص الشعر من الأمام فقط للزينة وليس القصد التشبه؟ ما كان من التشبه فلا يشترط فيه القصد، العلماء ما يعني يشترطون في التشبه القصد، إذا كان هذا القصد من التشبه فلا يشترط العلماء القصد، يعني الصحيح أنه ما يشترط القصد يعني قصد التشبه، فما دام أنه تشبه لا يجوز فعله سواء قصدت التشبه أو لم تقصد التشبه. إذا كان هذا الفعل من التشبه فلا تفعليه، قصدت التشبه أو لم تقصده. لكن قص الشعر إذا احتاجت المرأة إلى أن تقص شعرها تقصه من كل الجوانب ولا تقص بعضه وتترك بعضه، فإن قص بعض الشعر وترك بعضه أو حلق بعضه وترك بعضه هذا من القزع المنهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع، ولكن إذا احتاجت أن تقص تأخذ من شعرها كله، تقص من شعرها كله بما لم يكن فيه مثله، بما لم يكن فيه تشبه بالرجال، والأفضل للمرأة أن تبقي شعرها على ما خلقه الله بدون قص، فإن شعر المرأة جمال لها، وأما كونها تبقى تقصه فهذا ما ننصحها بذلك، وإن كان قص الشعر بما ليس فيه تشبه بالرجال ولا تشبه بالكافرين جائز، والدليل على ذلك عمل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهن كنا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصصن شعرهن حتى تكون كالوفرة، ولكن هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهن كنا يتركن شعورهن لأن الشعر زينة للمرأة، ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما احتجنا إلى الزينة، فلهذا كنا يقصصن شعورهن حتى تكون كالوفرة. السؤال العاشر: ما حكم فرق المرأة الشعر على جنب؟ هذه هي المشطة الميلاء التي كان يسميها بعض العلماء، يسميها مشطة البغايا، فهذه المشطة منهي عنها، هذه المشطة داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لما راهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فقول مائلات مميلات من معاني مائلات أي أنهن يمشطن المشطة الميلاء، وهي هذه التي على جنب مشطة البغايا. السؤال الحادي عشر: ما حكم رفع اليدين بدعاء الوتر؟ لا بأس بذلك، فمعنا عموم الأدلة، ومعنا أيضا حديث أبي بكر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه أن يبقى في الإمامة فرفع يديه وحمد الله ورجع القهقرة والحمد دعاء، فلا بأس بذلك. السؤال الثاني عشر: إذا صلى شخص إلى غير القبلة خطأ ثم تبين له أنه أخطأ قبل انتهاء الوقت فهل يعيد الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. أنتم كذلك، إذا صلى شخص إلى غير القبلة وقد تحرى استقبال القبلة، تحرى ولكنه أخطأ، فصلى إلى غير القبلة ثم تبين له أنه أخطأ، فإنه لا يعيد الصلاة إذا تحرى. أما إذا لم يتحرى ثم تبين له أنه أخطأ وصلى إلى غير القبلة فإنه يعيد الصلاة. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.